بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما تقدم المصنف رحمه الله تحدث عن مقدمات عليكم السلام ورحمة الله بحث المشتق، واتضح أن هناك 4 مقدمات في بحث المشتق. لا بد من اتضاح تلك المقدمات حتى يزول الغموض في المسألة. هذه هناك غموض يشوب مسألة المشتق، يعتقد المصنف وله الحق في اعتقاده هذا أن الغموض ناشئ من غموض المقدمات هذه. إذا اتضح الموضوع في مسألتنا، إذا اتضحت المقدمات المتقدمة وغيرها، بعض المقدمات توجد، بعض المقدمات في البحث لكنها غير مهمة، أهم مقدمات البحث هي المقدمات 4 التي تعرض لها المصنف رضوان الله عليه. إذا اتضحت المقدمات سيتضح موضوع مسألتنا بالدقة، وبالتالي تصبح النتيجة التي سوف نذهب إليها ونقولها نتيجة واضحة. في المقدمات أولا عرفنا المشتق الأصولي ما هو، وعرفنا أن المشتق الأصولي بينه وبين المشتق النحوي عموم وخصوص من وجه. قلنا من المشتقات النحوية ناخذ 8 ونهمل 4. 4 التي نخرجها هي الأفعال 3 والمصادر، وتبقى البقية داخلة في بحثنا. وندخل بعض الجوامد مثل الزوج والحر والأخ، فإنها مشتقات أصولية. هاي في المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية آمنا وقبلنا بخروج اسم الزمان، ولكن بما أن اسم الزمان يشترك مع اسم المكان في صيغة واحدة، تلك الصيغة كانت داخلة في بحثنا في مشتقنا الأصولي. فتلك الصيغة التي يشترك فيها اسم الزمان واسم المكان، هذه الصيغة هي من المشتقات الأصولية التي نبحث عنها. نعم، هذه الصيغة في انطباقها على اسم الزمان لا تدخل في بحثنا، ولكن من حيث انطباقها في اسم المكان تدخل في بحثنا. هذا هاي في المقدمة الثانية. في المقدمة الثالثة قلنا المبادئ مختلفة، إذا اتضحت هذه الفكرة سينفتح منها باب مهم في المشتق. المبادئ مختلفة، وبعض المبادئ يكون اتصاف الذات بها فعليا، وبعضها بنحو الملكة، وبعضها بنحو الحرفة، وبعضها بنحو القابلية. اختلاف هذه المبادئ يؤثر في فهم دخولي المشتق في مسألتنا وعدم ذلك. هاي النقطة الثالثة، المقدمة الثالثة. في المقدمة الرابعة، طبعا هذا راح اتعرض لها، من المقدمة راح يتعرض المصنف بعد شوي، هم المقدمة الثالثة هم الرابعة. في المقدمة الرابعة وضحنا ما هو المراد من حال التلبس، وضحنا ما هو المراد من حال التلبس وما هو الفرق بينه وبين حال الجري والإسناد والنسبة. هاي مقدمات 4، إذا اتضح الحال فيها سوف يرتفع غموض مهم عن مسألتنا. حينئذ بإمكاننا أن نذكر المختار لنا بسهولة. بحثنا الجديد من الآن يبدأ. ما هو المختار؟ شيخنا المصنف يقول قدس سره: أنا أذهب إلى القول الأول الذي ذكرته في صدر المسألة. هناك قولان في صدر المسألة، وهناك أقوال مفصلة دنيشة مو مهمة. أنا أختار القول الأول من دينك القولين. القولان هما أن المشتق هل هو موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال، أو موضوع، طبعا إذا قلنا متلبسة، إذا كنا موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال، فيكون إطلاق المشتق على الذات المتلبسة إطلاق حقيقي، وأما إطلاق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس يكون إطلاق مجازي. أو أن المشتق موضوع للذات المتلبسة والذات التي انقضى عنها التلبس، فيكون إطلاق المشتق على الذات المتلبسة إطلاق حقيقي، وعلى الذات التي انقضى عنها التلبس أيضا إطلاق حقيقي. المصنف ذهب إلى الأول، يختار الأول. المشتق يطلق على الذات التي هي متلبسة فعلا إطلاق حقيقي، في الحال إطلاق حقيقي، وأما التي انقضى عنها التلبس يكون الإطلاق فيه مجازيا. خلي أوضح بمثال حتى يتضح هذا الخيار. المثال هو، أنا قبل شوية كنت قائم. لما كنت قائم، إذا تقول هذا قائم، تنسب وتحمل علي القيام في حال قيامي، قطعا هذه النسبة وهذا الإطلاق وهذا الاستعمال وهذا الصدق حقيقي، لأنني متلبس بالقيام. الآن أنا عندما قائم تسميني قائم، هذه تسمية حقيقية، لأن أنا متلبس بالقيام. تلاحظون كده، أنا الآن باعتبار تلبسي بالقيام عندما تسميني قائم، هذه التسمية تسمية حقيقية، قائم مشتق أطلقته علي أنا الذات. لماذا أطلقته علي؟ لأنني متلبس بمبدأ القيام بصفة القيام، فهذا الإطلاق إطلاق حقيقي، إطلاق المشتق على الذات المتلبسة بالقيام في حال التلبس وأنا متلبس. أطلقته علي وأنا متلبس في حال التلبس، هذا إطلاق حقيقي. راح أقعد، عندما أجلس أنت الآن سوف تسميني قائم، الآن تسميني قائم، الآن تطلق علي قائم، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار أنني قبل دقيقة كنت متلبسا بالقيام، فتطلق علي بعد أن انقضى عني التلبس بالقيام وصرت جالسا، تطلق علي قائم. هذا الإطلاق هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ يقول المصنف أنا خياري هو المشهور أن هذا إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. تسمية الجالس قائما، إطلاق لفظ القائم على الإنسان الجالس بعد أن انقضى عنه القيام، بعد أن انقضى عنه التلبس بالقيام، ليش تطلق عليه أنه قائم؟ باعتبار أنه فيما مضى كان قائما. أنت الآن تطلق عليه أنه قائم، تسميه قائم، هذا الإطلاق إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. ما هو دليلك شيخنا المصنف؟ قال دليلي كلش واضح، التبادل. أنت إذا تستعمل لفظ قائم على الذات، ماذا يتبادر من ذلك، من هذا الاستعمال؟ يتبادر من هذا الاستعمال أن هذه الذات يطلق عليها لفظ قائم وهي بعد ما زالت متلبسة بصفة القيام. إذا تقول زيد عالم، ماذا يفهم من ذلك؟ أن ذات زيد أنت سميتها عالم وهي بعد ما زالت متلبسة بالعلم. زيد النائم، ماذا يفهم من ذلك؟ زيد مجتهد، ماذا يفهم من ذلك؟ زيد مسافر، ماذا يفهم من ذلك؟ أنك تطلق هذه الألفاظ على زيد وهو متلبس في حال تلبسه وبعد ما زال متلبسا بالعلم بالاجتهاد بالسفر. هذا هو الذي يتبادر، هذا الذي هو يتبادر. وإذا أنت استهم منك المخاطب أن زيد كان متلبسا بالعلم وقد زال تلبسه، وأنت أطلقت عليه عالم بعد انقضاء التلبس وبعد صيرورته جاهلا، راح يشوف ثقل في هذا الاستعمال، وقد يقول لك ولكنه زال علمه، قد يثير لك استغرابه. زيد هو رجع إلى وطنه إلى بلدته، وأنت تسميه زيد مسافر لأنه كان متلبسا بالسفر. المخاطب إذا يسمعك يقول لك أنا من سمعت قلت عبالي هو الآن مسافر، شلون سميته مسافر مع أنه راجع؟ يثير لك عن الثقل في هذا الاستعمال، وعن أنك لابد أن تنصب قرينة، كان عليك أن تنصب قرينة أنه كان مسافرا، كان مسافرا. إذن الصحيح هو أن المشتق موضوع للمتلبس في الحال، وأما إطلاقه على الذات التي انقضى عنها التلبس فهو إطلاق مجازي. دليلنا التبادل. شيخنا المظفر، هكذا هي المسألة بهذا الوضوح؟ إذن ما هذا الخلاف الذي جرى بين الأعلام في هذه المسألة؟ ما هو الخلاف الذي جرى بين الأعلام في هذه المسألة؟ حتى ذهب المتقدمون إلى الأول، وذهب المتأخرون حتى ذهب المتقدمون إلى الثاني، وذهب المتأخرون إلى الأول. هذا الخلاف بين الأعلام شنو من؟ طبعا المشهور، مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين. هذا الخلاف بين الأعلام إذا كانت المسألة واضحة بهذا الشكل، فما هو سبب الخلاف؟ قال سبب الخلاف بعض التوهمات التي كانت موجودة أو التي وجدت في أذهان بعض علمائنا. مثلا التوهم الأول الذي أدى ببعض علمائنا إلى القول الثاني وهو الأعم لا الأخص، بأن من قضى عنه التلبس أيضا يسمى حقيقة بالعالم بالمسافر. ما هو؟ قال عدم وضوح مسألة حال التلبس وعدم التفرقة بين حال التلبس وحال النسبة. هاي المقدمة الرابعة، قلنا يوجد حالان، توجد ثلاثة أحوال: حال التلبس، حال النسبة والجر والحمل، وحال النطق. عادة ما يتحد حال الجر مع حال النطق، وأما حال التلبس فقد يتحد معهما وقد يختلف. حال الجر يعني أنا أريد أثبت السفر لزيد فأسمي فأحمل مسافر على زيد، هاي حال النسبة. إثبات ذاك الحال أو قل ذاك الزمن، ذاك الحال الذي أثبت فيه مسافر لزيد أسمي فيه زيد بأنه مسافر، هذه الحمل وهذه النسبة وهذا الإسناد. تارة ألحظ فيهما حال الإسناد وتارة لا ألحظ فيهما حال الإسناد، فأسمي زيد مسافر بلحاظ يوم أمس. يعني أنا أباوع اليوم اثنين، أنا أباوع اليوم الأحد، وأباوع في ذهني أن زيد كان مسافر في يوم الأحد رايح إلى بغداد، فأنا أسمي النطق الآن، لكن أسمي زيد مسافر باعتبار يوم الأحد، فأطلق على زيد السفر أسميه بهذا المشتق مسافر بلحاظ يوم الأحد، فيتحد حال الجري مع حال التلبس. هذه حالة، هذا الإطلاق حقيقي، هذا إطلاق حقيقي. بعد فأنا قاعد تلاحظون سويت، أنا الآن سويت بهذا الاستعمال الحقيقي، أطلقت لفظ العالم اليوم الاثنين، ها حال النطق هو اليوم، وسميت زيد عالم أو سميته مسافر بعد أن انقضى عنه التلبس بالسفر. اليوم اثنين، هو سافر الأحد ورجع ليلا، سميته بأنه مسافر، وهي التسمية حقيقية. لاحظ بعض علمائنا كالمحقق الكركي رحمه الله، لاحظ بعض أيضا العلامة الحلي، لاحظ بعض علمائنا أننا في حال الانقضاء، مع أنه زيد رجع إلى وطنه، رجع من بغداد، ومع ذلك عندما أطلق عليه مسافر يكون الإطلاق حقيقيا ولا يوجد ثقل في الموضوع. والحال أن هذا الإطلاق إنما كان حقيقيا لأن حال الجري اتحد مع حال النسبة، لأنه المتكلم سمى زيد مسافر بلحاظ يوم الأحد، بلحاظ أمس سماه مسافر، يعني لاحظ نهار الأحد وفي نهار الأحد يسمى زيد مسافر. نعم إطلاق حقيقي، يعني وكأنه قال زيد كان مسافرا، هذا إطلاق حقيقي، بل كان مسافرا واقعا في يوم الأحد يسمى مسافر. نعم، كما أنه لو أطلق مسافر على زيد الذي سوف يسافر في يوم، على بكر الذي سوف يسافر في يوم الثلاثاء أسميه مسافر، لكن الآن أنا أتلفظ مسافر، لكن لا أريد أن أثبت مسافر لبكر اليوم اللي هو يوم الاثنين، وإنما أريد أن أثبت له السفر في يوم الثلاثاء. فقلت زيد مسافر وقصدي في يوم الثلاثاء، هذه التسمية تثبت لزيد في يوم الثلاثاء باعتبار سفره في يوم الثلاثاء. فحال التلبس يوم الثلاثاء، وحال الجري، حال الحمل، حال النسبة والإسناد هو أيضا يوم الثلاثاء. نعم حال النطق يوم الاثنين، هذا الاستعمال استعمال حقيقي، إذا اتحد حال الجري مع حال التلبس هو استعمال حقيقي ليس استعمالا مجازيا. وكأنني قلت زيد سيسافر أو زيد سيكون مسافرا، هذا الاستعمال حقيقي. إذن بعض العلماء عندما وجدوا أن إطلاق المشتق كلمة مسافر على زيد بعد الانقضاء، بعد أن حصل الانقضاء وأطلق عليه مسافر، لكن بلحاظ جعلوا حال الجري مساويا لحال التلبس، بلحاظ حال التلبس أطلقوا عليه أنه مسافر، وجدوا أنه إطلاق حقيقي، فقالوا إذن حتى الذي انقضى عنه التلبس يطلق عليه المشتق حقيقة. ولكن هذا توهم، أي غفلة، فإننا نقصد من إطلاق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس أن يكون حال الجري هو حال النطق الآن، ويطلق المسافر على زيد، كلمة مسافر تطلق على زيد الآن، لكن باعتبار أنه كان مسافرا فيما مضى في يوم الأحد. لا أقصد أن زيد أسميه بالمسافر في يوم الأحد بلحاظ يوم الأحد، لا، أسميه مسافر اليوم وبعد أن عاد إلى وطنه أريد أن أسميه مسافر. هذا المي الذي سخنته الشمس أريد أن أسميه مسخن بالشمس الآن، وبعد أن برد عن بعد أن ذهبت حرارته وصار باردا أريد أسميه مسخن، ما أريد أسميه مسخن عندما كان ساخنا، بل عندما كان ساخنا، يعني الآن أطلق عليه أنه مسخن بلحاظ وقته عندما كان ساخنا أسميه مسخن، هذا استعمال حقيقي، كأنه قلت كان مسخنا استعمال حقيقي، لا بعد أن صار باردا أريد أن أسميه وهو بارد أسميه مسخن، هذا الاستعمال هل هو حقيقي أو مجازي؟ فصار أكو خلط، صار عدم وضوح، صار أكو توهم لما وجدوا أن إطلاق المشتق إطلاق على الذات التي انقضى عنها التلبس بلحاظ حال التلبس إطلاق حقيقي، قالوا إذن المشتق أعمي، المشتق أعم من المتلبس ومن المنقضي. والحال نحن نقصد المعنى، نحن نبحث، نحن نقصد ذلك المشتق الذي نريد أن نطلقه على الذات، لكن مو بلحاظ حال التلبس، وإنما بلحاظ حال الجري والنسبة، باعتبار أنه كان متلبسا. بعد الانقضاء أريد أن أطلق عليه، أريد أن أحمل عليه، أريد أن أسميه بأنه مسافر. هذا هو محل بحثنا. إذن بعض الأعلام المشكلة فيه هو عدم وضوح حال التلبس وحال الجري والنسب. لما تصوروا أن محل كلامنا هو الإطلاق بلحاظ حال التلبس، شافوا حتى الذي ينقضي عنه التلبس يطلق عليه المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة، قالوا إذن موضوع للأعام والحال مو هذا بحثنا، بحثنا مو هذا. فإننا والجميع متفقون على أنه إذا أطلقت لفظة مشتقة على ذات وجعل حال الجري وحال الحمل متحد مع حال التلبس يكون الإطلاق حقيقي، سواء كان حال التلبس الماضي أو الحاضر أو المستقبل، الإطلاق حقيقي مطلقا، مطلقا بلحاظ أي زمان. إذا أطلقته عليه على المتلبس بلحاظ حال التلبس الماضي استعمال حقيقي، بلحاظ حال التلبس الحاضر استعمال حقيقي، المستقبل استعمال حقيقي. هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا هو الإطلاق في حال الإطلاق هذه اللفظة المشتقة على الذات الآن في حال التكلم مع الانقضاء في التلبس بسبب التلبس السابق، الآن أسميه مسافر. هذا مجازي لو حقيقي. نحن نقول هذا الإطلاق مجازي، فهناك إذن الحق معنا لا مع مثل العلامة ومثل المحقق الكركي. هذا واحد، هذا توهم جعل هناك ضبابية في المسألة، في هذه المسألة، مما دعا بعض الأعلام إلى اختيار القول الثاني. ولو أننا وضحنا لهم وتوضح، لو أنهم توضح لهم هذا المعنى والاختلاف بين حال التلبس وحال الجري، وأن حال التلبس ليس هو الملحوظ، لذهبوا إلى القول الأول مثلنا تماما، لذهبوا مثلنا إلى القول الأول. بعد هناك توهم آخر منشأه عدم وضوح المقدمة الثالثة. كيف؟ قلنا بعض المبادئ مبادئ فعلية، وبعض المبادئ مبادئ بنحو الملكات، وبعض المبادئ حقيقتها أنها حرفة، هذه مبادئ مختلفة. وبعض المبادئ توجد في الشيء بنحو القابلية. أنحاء المبادئ، أنحاء مختلفة للمبادئ، والتلبس يختلف، حقيقة التلبس بالمبدأ تختلف باختلاف هذه المبادئ، وبالتالي زوال التلبس يختلف باختلاف التلبس على أساس اختلاف المبادئ. فإن القيام من الأمور الفعلية، ولذلك القائم، كلمة قائم، المشتق من القيام، إذا الذي يتلبس به، تتلبس به الذات وهو زيد، هذا المشتق لا يطلق على الذات إلا إذا تلبست بالقيام بالفعل. المبدأ هنا مبدأ فعلي، لابد من التلبس الفعلي لكي يطلق هذا المشتق وهو قائم على زيد. كذلك الكاتب، زيد كاتب بمعنى يكتب لا بمعنى فن الكتابة وحرفة الكتابة. زيد لا يسمى كاتبا ولا يطلق عليه كاتبا بنحو الإطلاق الحقيقي إلا إذا كان يمارس الكتابة فعلا، لأن الكتابة من الأمور الفعلية التي لا يتصف بها الإنسان إلا إذا توفر عليها فعلا. هذا نحو من المبادئ. ويوجد لدينا نحو آخر من المبادئ، وهو المبادئ بنحو الملكة، الصفة النفسانية، العدالة. فإن زيد يسمى عادل حتى وإن كان نائما. لماذا؟ زيد ما قاعد يمارس أي عمل، هو نائم، ومع ذلك نسميه حقيقة بأنه زيد، بأنه عادل. لماذا؟ لأن العدالة هي ملكة. هذه الملكة إن وجدت في الإنسان أطلق عليه أنه عادل. الاجتهاد ملكة، إن وجد في الإنسان أطلق عليه أنه مجتهد. الطبابة ملكة، إن وجدت عند الإنسان أطلق عليه أنه طبيب، حتى وإن كان المجتهد نائما، حتى وإن كان الطبيب يأكل الطعام يسمى طبيب. لأن الأصل، لأن الأصل في التلبس هو وجود هذه الملكة. فما دامت هذه الملكة موجودة، حينئذ يقال أن هذا الشخص متلبس. فإذا كان متلبس، حينئذ يطلق عليه المشتق اللي هو عادل، مجتهد، طبيب. نعم، إذا زالت الملكة، إذا زالت الملكة، هو درس 4 سنوات صار طبيبا، ترك لمدة 30 سنة. بعدين وانا 30 سنة شفت واحد سأله سؤال يتعلق بالمرض وصحة الإنسان اللي كان يدخل فيه اختصاصه لو باقي على الاختصاص. قال وين أتذكر؟ صن هاي معلومات صن كلها راحت من بالي. يعني الملكة راحت. حينئذ بعد الزوال، بعد زوال الملكة زوالا فعليا، نسأل أن هذا الإنسان الذي زالت عنه الملكة هل يسمى بالطبيب تسمية حقيقية بعد زوال الملكة؟ وأما الطبيب النائم فهو يسمى طبيب، المستريح في منزله يسمى طبيب حتى مع عدم فعلية المزاولة للملكة مالته، للطبابة مالته والاجتهاد مالته. إذن هناك التلبس تلبس بالملكة، والزوال زوال التلبس زوال الملكة من الأصل. الحرفة هم من هذه الناحية، النجار نجار حتى وإن كان جالسا بجانب زوجته وأولاده، والنجار لأن حرفته، لأن عمله، شغله هو النجارة، ولا يزول عنه الاتصاف إلا إذا بدل الحرفة وصار سائقا، باع الدكان والآلات وصار سائق، حينئذ يزول التلبس، حينئذ يزول التلبس. إذن عدم اتضاح أنحاء المبادئ، وأن فبعضها فعلية وبعضها ملكة وبعضها حرفة، وأن اختلاف التلبس باختلافها، وأن زوال التلبس يختلف باختلاف المبادئ، لأن الزوال زوال التلبس، انقضاء التلبس يختلف باختلاف نفس التلبس، والتلبس باختلاف المبادئ. إذن هناك اختلاف في المبادئ والتلبس وزوال التلبس. عدم اتضاح هذه النكتة يجعل مسألة يجعل بحثنا بحث فيه ضبابية. فإذا وضحنا هذه المسألة، حينئذ يتجه القول الأول. يعني مثلا وجد صاحب الوافية وأيضا صاحب الفصول أنه النجار يطلق على الجالس في المقهى، غل يوم وفاء هو سد بابه، سد المحل مالته، وجلس في بيته، يطلق عليه نجار إطلاقا حقيقيا. قال هذا انقضى عنه التلبس، الآن قاعد يزاول نجارة أبدا، لا بنشار في إيده، لا بيطرق، لا بمسمار، هذا انقضى عنه التلبس، ومع ذلك يطلق عليه النجار حقيقة. إذن المشتق موضوع للأعم من المتلبس اللي يزاول النجارة، والذي قضى عنه التلبس اللي ما يزاول النجارة جالس في محله، إطلاق حقيقي بقرينة بدليل استعمال النجار في الجالس في بيته، استعمال حقيقي. نقول له لا شيخنا، مو كذلك، ليس الأمر كذلك، هذا النجار الجالس في بيته مع أنه صاحب مهنة جالس في بيته ما زال متلبسا، لم ينقضي عنه التلبس. انقضاء التلبس عنه تدري شو وقت؟ إذا باع دكانه وأدواته وبعد ذلك زاول حرفة ومهنة ثانية يقال عنه الانقضاء. إذن هذا مو منقضي، المنقضي ذاك اللي يبدل الشغل مالته، ذاك يسمى بالنجار حقيقة لو مجازا. احنا ندعي أنه يسمى نجار مجازا. كذلك أبو الملكة الطبيب وإن كان جالسا في بيته يسمى طبيب، لأنه الملكة ما زالت موجودة بعد لم تزل. هذا الطبيب إذا زالت ملكته عد عن ذلك، تقول زال التلبس، فالتسمية تسمية مجازية لو حقيقية، ونحن نرى المجازية. أنت إنما وجدت الحقيقة في إطلاق لفظ الطبيب على النائم أو الجالس في بيته لأن التلبس بعد ما زال موجودا. هذا منحى آخر، هذا شيء آخر يسبب الوهم، يسبب الوهم. وإلا لو كان هذا واضح عند الفاضل التوني كما اتضح لنا في يومنا هذا لأيضا ذهب معنا إلى القول الأول وهو القول الحق. إذا ما عندكم شيء أطبق هذا المفكر. قال المصنف رحمه الله: المختار إذا عرفت ما تقدم من الأمور الأربعة فنقول الحق هو القول الأول الذي مضى في صدر المسألة. أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، حقيقة في القائم بالفعل، حقيقة في الجالس بالفعل، حقيقة في الطبيب الفعلي اللي عنده هاي الملكة، في المجتهد اللي عنده هاي الملكة، في النجار اللي عنده هاي الحرفة، حقيقة في المسافر اللي الآن متلبس بالسفر. إذا أطلقت عليهم هؤلاء الأدوات المتلبسين، إذا أطلقت عليهم المشتق يكون الإطلاق حقيقيا، لأن الواضع في اللغة وضع المشتق بإزاء هذا المعنى للمتلبس بالمبدأ. ومجاز في غيره، فإذا استعمل في من زال عنه التلبس، إذا استعملنا القائم في الذي جلس، إذا استعملنا المسافر في الذي وصل إلى بلده، وإذا استعملنا الطبيب في من زالت عنه ملكة الطبابة، والمجتهد في من زالت عنه ملكة الاجتهاد، والنجار في من بدل شغله إلى السياقة مثلا، يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا في غير ما وضع له. ومجاز في غيره، في غير المتلبس بالمبدأ، يعني في الذي غيره، إذا نبدلها في الذي انقضى عنه التلبس بالمبدأ. هذا هو الحق وهذا هو المختار. ما هو الدليل على ذلك؟ ودليلنا هو التبادر. يتبادر من المشتق عندما تطلق المشتق، ما الذي يتبادر منه؟ المتلبس. وإذا قلت له للمخاطب، قلت له أنا أقصد هذا الذي زال، يقول لك هذا رد له قرينة مجاز، جيب قرينة، ما يصير تستعمل هذه اللفظة في غير ما وضع له من دون قرينة. التبادر. وصحة السلب، نقدر نقول عن الطبيب الذي زالت عنه ملكة الطبابة أنه ليس بطبيب، الناس هم تقبل، العقلاء وأبناء اللغة يقبلون. هذا الذي جلس نقول ليس بقائم، الناس يقبلون. وصحة السلب أبناء اللغة يقبلون. صحة السلب علامة المجاز. التبادر إلى المتلبس وصحة السلب عمن زال عنه الوصف والمبدأ، صحة سلب المشتق. فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل إنه قائم، لا يسمى قائم تسمية حقيقية، ولا يقال لمن هو جاهل بالفعل إنه عالم، وذلك يقال له لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. لا يقال له أنه قائم لأنه كان قائما، لا يقال لمن هو جاهل أنه عالم لأنه كان عالما، لا يقال بنحو التسمية الحقيقية. نعم يصح ذلك على نحو المجاز، يصح ذلك على نحو المجاز، لكن يحتاج إلى قرينة. يعني إذا مثلا قال لك أكرم المسافر، وأنت تجي تكرم، فيجب عليك الإكرام، ها أنت تجي تكرم واحد وصل إلى وطنه، بعدين المولى يعاقب يقول لك يا ابن ليش تكرم هذا؟ مو أنا ردت منك، أنت لم تمتثل، ردت منك واحد مسافر. يقول لك هذا يسمى، يقول لك هذا يسمى تسمية مجازية وأنا حاجي حقيقة. يقول المجاز هم يطلق، ليش ما قلت ما أريد المجاز؟ يقول لك لا، المجاز يحتاج إلى قرينة. تلاحظ كيف؟ نعم يصح ذلك على نحو المجاز. أو يقال إما مجاز أو نجيب قرينة لفظية تسوي المعنى حقيقي، إنه كان قائما أو كان عالما، فالتسمية عليه بلحاظ وقت قيامه، بلحاظ حال علمه، فيكون حقيقة، فيكون المشتق حقيقة حينئذ حتى بعد أن زال العلم والقيام، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس مو بلحاظ حال الانقضاء، فأسميه قائم حال قيامه، بعد أن انقضى أسميه قائم، هذا إطلاق حقيقي. زين إذن شيخنا إذا تبادر صحة سلب وما أدري إيش هاي الأدلة، الآخرين ليش ذهبوا إلى القول الثاني؟ قال لهم أكو توهمات صارت، عدم اتضاح في موضوع المسألة أدى بهم إلى ذلك، وعدم تفرقة بعضهم كالعلامة رحمه الله، كالمحقق الكركي رحمه الله، عدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ التلبس وبين الإطلاق، يعني إطلاق المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس، وبين إطلاق المشتق على الذات بلحاظ حال النسبة والإسناد والجر والحمل، عدم الفرق بينهما هو الذي أوهم القول بالوضع بوضع المشتق للأعم، هو اللي خلاهم يتوهمون بأنه المشتق موضوع للأعم، لأنهم وجدوا أنه بعد الانقضاء عندما أنظر إلى يوم الأحد وأجد زيد مسافر في يوم الأحد، فأقدر أسميه مسافر في يوم الأحد بلحاظ يوم الأحد، هذا استعمال حقيقي. إذ وجد هؤلاء البعض أن استعمال المشتق في الذات التي انقضى عنها التلبس يكون على نحو الحقيقة فعلا، استعمال المسافر في زيد يكون حقيقيا مع أن زيد وصل إلى وطنه، مع أن التلبس وهو السفر قد مضى وانقضى، ولكنه غفل عن أن إطلاق المسافر على زيد كان بلحاظ حال التلبس، عندما كان مسافر أنا أسميه بالمسافر، فلم يستعمله في الحقيقة، لم يستعمل المشتق إلا في خصوص المتلبس بالمبدأ، لا فيما مضى عنه التلبس، في خصوص المتلبس بالسفر، لا فيما مضى عنه التلبس بالسفر حتى يكون شاهدا له، استعمله في المتلبس، هنا احنا نريد يستعمله في المنقضي عنه التلبس، فهذا سبب وهما. بعد هناك مشكلة أخرى سببت وهما ثانيا، ثم إنك عرفت، فهذا وعدم تفرقة بعضهم ناظر إلى المقدمة الرابعة، ثم إنك عرفت ناظر إلى المقدمة الثالثة، ثم إنك عرفت فيما سبق أن زوال الوصف، في بيان المقدمة الثالثة أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد، من جهة كون مبدأ القيام أو مبدأ الطبابة والعدالة والاجتهاد أو مبدأ الخياطة والنجارة، أخذت هذه المبادئ أخذت على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو على نحو الحرفة، المبدأ الذي أخذ على نحو الفعلية هو القيام والسفر، على نحو الملكة العدالة والاجتهاد والطبابة، الحرفة النجارة والخياطة، فمثل صدق الطبيب حقيقة على الجالس في داره، على من لا يشتغل بالطبابة فعلا لنوم أو راحة أو أكل، هذا الصدق الحقيقي، هذا الصدق الفعلي يسمى حقيقة أنه طبيب، لا يكشف عن كون المشتق مشتق الأصول، الطبيب مشتق أصولي، حقيقة لا يكشف عن كونه يستعمل استعمالا حقيقيا في الأعم، كما قيل، كما ذهب إليه الفاضل التوني رضوان الله عليه، وذلك ليش لا يكشف مع أن هذا الاستعمال حقيقي شيخنا؟ قال لأن المبدأ ما زال موجودا، تلبس بعده، هذا كوني تروح عنا الملكة يا الله، وذلك لأن المبدأ وهو الطبابة فيه، في هذا الطبيب أخذ على نحو الحرفة أو الملكة، وهذا لم يزل تلبسه به بعد، ما زال التلبس حين النوم أو الراحة، لازم تروح الملكة أو يبدل الشغل يا الله يروح التلبس. نعم، إذا زالت الملكة أو الحرفة عنه، عن زيد، كان إطلاق الطبيب عليه مجازا، باعتبار أننا نؤمن بالقول الأول، إطلاق الطبيب عليه مجازا في رأينا، إذا لم يكن هذا الإطلاق بلحاظ حال التلبس، إذا لاحظ حال التلبس إطلاق حقيقي، أسميه طبيب إيش وقت ألاحظ؟ ألاحظ ذاك الزمن الذي كانت الملكة موجودة فيه، كانت الملكة موجودة فيه، إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس، مثله مثل كما لو قيل، هاي الكمات التشبيهية، كما لو قيل هذا طبيبنا بالأمس، فأطلق الطبيب على زيد، أقول هذا سبحان الله كان طبيبنا قبل 30 سنة، وهي إطلاق حقيقي، إحنا مو هذه التسمية اللي نحتاجها، الآن يسمى طبيب أو لا يسمى إلا بنحو المجال، بأن يكون إذا لم يكن بلحاظ، نعم، إذا زالت الملكة أو الحرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازا، لكن بشرط إذا لم يكن هذا الإطلاق بلحاظ حال التلبس، كما لو قيل هذا طبيبنا، هذا لحاظ حال التلبس، هذا طبيبنا بالأمس، بأن يكون قيد بالأمس لبيان حال التلبس، في يوم أمس كانت الطبابة موجودة فأطلقت عليه في يوم أمس أيضا أنه طبيب، فإن هذا الاستعمال لا شك في كونه على نحو الحقيقة، وقد سبق بيان ذلك في المقدمة الثالثة. إذن الحق هو القول الأول، وهو أن المنقضي عنه التلبس الاستعمال فيه استعمال مجازي، وعليه إذا برد الماء الذي سخنته الشمس لا يكره الوضوء به، وإذا ذهب الإثمار عن الشجرة لا يكره التخلي تحتها، لأن لا يسمى الماء مسخن بعد أن زالت البرودة، ولا تسمى الشجرة مثمرة بعد أن زال الإثمار، والحمد لله رب العالمين.